الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 من زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله. أيهما أثبته السنة، ابن القيم الجوزية أم ابن الجوزي؟ ابن القيم سلفي، وأما ابن الجوزي عندهما تريدية. أيهما أثبت في علم الحديث، ابن الجوزية أم ابن الجوزي؟ ابن الجوزية، ابن القيم الجوزية في جميعها، في الفقه والحديث والمواعظ والتفسير والشعر، إلا أن ذاك كان واسع الاطلاع، قالوا صنف في كل باب من أبواب العلم. قال رحمه الله: فصل في هديه في العيدين. قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين، أي الفطر والأضحى، في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، يوضع فيه محمل الحاج، يعني هذا في زمن ابن القيم. ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد. إن ثبت الحديث، هذا هو الصحيح، إن ثبت الحديث، والحديث لم يثبت، وهو في سنن أبي داود بن ماجة، ومداره على عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة. قال: الذهبي لا يكاد يعرف. وهديه كان فعلها في المصلى دائما. ذهب الشافعي إلى أن صلاة العيد أفضل في المصلى إلا في مكة، ولا دليل عنده، إلا أنه قال لفضيلة الحرم: نقول قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجد فيه فضل ومضاعفة. وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. الحلة كما يقولون الآن عنده طاقم، يعني يكون القميص والإزار لون واحد، هذه الحلة. ومرة كان يلبس بردين أخضرين، سنده صحيح ولكن في التقييد بالأخضرين كلام. ومر بردا أحمر، هذا ثابت في الصحيح عن البراء وعن أبي جحيفة وغيره. وليس هذا أحمر مصمة كما يظنه بعض الناس، أما أنا الذي يظهر لي أنه أحمر مصمة. قال البراء وقال أبو جحيفة: صلى في حلة حمراء حمراء، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، والآن اليمنيون يستوردون حتى الفنايل، من عاد يستطيع يصنع حلة حمراء ولا حلة بيضاء؟ مع أننا أدركنا الآباء وهم يلبسون من هذه الملابس التي صناعتها يمنية، سواء من الأردية أو من الأزر، وما أوصل اليمن إلى ما أوصله إليه إلا الفتن. هذه الفتن لا سيما التي في الدولة تضعف الشعب، تضعف الاقتصاد، تضعف الأمن والأمان. انظروا إلى سوريا، كانت مصدرة للأقمشة لكثير من الألبسة، والآن صاروا مشردين في البلدان. وقد صح عنه من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر، يعني المعصفر الذي يوضع فيه العصفر الأصفر. وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما بالمعصفرين وليس بأحمرين، حديث في مسلم. فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه، والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر وكراهته كراهة شديدة. وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا، لكن لا يلزم أن تأكل التمرات وترا في جميع الحال، إنما هذا في عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. وكان يغتسل للعيد إن صح الحديث فيه، لم يصح عنه، لكن صح عن علي بن أبي طالب وعن السائب بن يزيد وعن عبد الله بن عمر وعن سعيد بن المسيب، قال من السنة، يعني سنة الصحابة. وفي حديثان ضعيفان، حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس ضعيف، أحاديث ثلاثية ابن ماجه من طريقه، وحديث الفاكهة بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي ضعيف، إن لم يكن أيضا متروك، بل كذاب والضاع، أحد الكذابين. ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل الخروج، خرجه مالك وهو عند الفريابي أيضا في أحكام العيد. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، العنزة حربة صغيرة يتخذها سترة، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلي كان إذ ذاك المصلى كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحرب سترته. وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى إلى الحكمة ليتمكن الناس في الفطر من إخراج زكاة الفطر، وفي الأضحى من أن يتعجل الناس لنحر أضاحيهم. وكان ابن عمر مع شدة اتباع للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، فسنة لا يفعل شيء من ذلك. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، كل هذا ثابت في الصحيح وغيره. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، هذا هو القول الصحيح عليه الجماهير، متواليات بتكبيرة الافتتاح. اختلفوا فيها، بعضهم ذهب إلى أن السبع التكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وبعضهم ذهب إلى أن السبع التكبيرات بغير تكبيرة الافتتاح، والصحيح أنها بتكبيرة الافتتاح. أما الخمس التكبيرات في الثانية بغير تكبيرة الانتقال، بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، سناده منقطع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، حديث عمر. وربما قرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غيره ذلك. حديث عمر علّى بالانقطاع، لكن الصحيح أنه ليس منقطع، أقصد حديث أبي واقد الليثي. نعم، قال فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسة متوالية. فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة تلي الركوع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وال بين القراءتين فكبر أولا ثم قرأ وركع، فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة، ولكن لا يثبت هذا عنه، فإنهم رواية محمد بن معاوية النسابوري قال البيهقي رماه غير واحد بالكذب، دين الرافضة عن طريق هؤلاء، تجد الرافضة يحافظون على مثل هذه الأمور التي لم تثبت، لأن دينهم من طريق الكذابين، المجانسة يا أخوة، الكذاب يروي عن الكذابين والصادق يروي عن الصادقين، الصالح يحب الصالحين والفاسق يحب الفاسقين، مجانسة. لذلك كتب الرافض مليئة بالكذابين والوضاعين، وكتب أهل السنة مليئة بالثقات الأثبات، وإذا وجد ضعيفا أو كذابا بينوا حاله وأظهروه. وقد روى الترمذي من حديث كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال الترمذي سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي وفي هذا الباب هو صحيح أيضا، وحديث عائشة مجموع الطرق حسن. قال قلت يريد به حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أحمد أنا أذهب إلى هذا. قال قلت وكثير من عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه في المسند وقال لا يساوي حديثه شيئا، والترمذي تارى يصحح حديثه وتارى يحسنه، صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب، وأخبر أنه يذهب إليه والله أعلم. لكن باب الفائدة يا أخوة، قول العالم هذا أصح حديث في الباب ليس معناه أن الحديث صحيح، قد يكون ضعيف لكن أصح شيء في الباب، غيره منكر غيره موضوع وهذا ضعيف. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة فانصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع ويأمر بشيء أمر به، ولم يكن هناك منبر يرقى عليه، إخراج المنبر بدعة، ولم يكن يخرج منبره منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته وأعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الحديث رواه مسلم. وقد ذكر أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف، يعني يبعث جيش كان في يوم العيد لأنه اجتماع الناس. وقد كان يقع لي أن هذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنز بين يديه، وإنما خطب على راحلة يوم النحر بمنى إلى أن رأيت بقية بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد ويوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول تصدقوا فكان أكثر من يتصدق النساء، فذكر الحديث. انظروا يعني مسند بقية بن مخلد إلى عهد بن القيم وهو موجود والآن مفقود. قال ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا داود بن عياض داود عن عياض عن أبي سعيد كان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس ويبدأ بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوس فيقول تصدقوا، فذكر مثل هذا إسناد ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كريب عن أبي أسامة عن داود فلعله ثم يقوم على رجليه كما قال جابر قام متوكئا على بلال فتصحف على الكاتب براحلته فالله أعلم. قال فإن قيل فقد أخرج في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فتلا الآية حتى فرغ منها الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن الحديث. وهذا يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لبن وطين أو نحوه، الصحيح خلاف ذلك واتخاذ المنبر من طين إنما جاء بعده. قيل لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه. وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان وهي التي تسمى المصطبة ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن ويخطبهن فيعظهن ويذكرهن والله أعلم. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. الحديث ضعيف حتى بهذا اللفظ. من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن سعد ضعيف وأبوه وجده كلاهما مجهول. قال وقد اختلف الناس افتتح خطبة العيد والاستسقاء، فقيل تفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل تفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. الحديث ضعيف في قرة من عبد الرحمن. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد، هذا صحيح. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس الخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. أما الترخيص في عدم شهود الخطبة فلا يثبت، لكن الخطبة ليست بواجبة فهو مرسل ليس بثابت. وهكذا إذا اجتمع عيد وجمعة لا بأس أن يترك الجمعة ويصليها ظهرا، أما من قال لا يصلي لا ظهر ولا جمعة قوله بعيد. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيدفع في طريق ويرجع في أخرى، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البكاء له، فإن الذاهب إلى المسجد أو المصلي إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل هو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم الحكم التي لا يخلو فعله عنها. وأيضا الطبراني ذكر نحو هذا، أو الطبري، الطبري في كتاب الأحكام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لم يثبت عنه شيء، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظروا حين يذكر الباب بدون استطراد، ما شاء الله، تقرأ الباب وطيبة نفس حتى ما يصيب الطالب بالملل.